وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي، وهذه الحلقة هي تابعة للحلقة التي قبلها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صحة العين وعلاج العين، وهذه الحلقة على وجه الخصوص في علاج رمد العين، كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم العين المصابة بالرمد، والرمد داء يصيب العيون يعرفه كثير من الناس. وهذه الحلقة كما قلنا في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الرمد، في علاج الرمد. والرمد قد يعني ورد تعريفه في كتاب الإمام ابن القيم الجوزية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الرمد احمرار يصيب بياض العين نتيجة التهاب في الملتحمة والتهاب في العين مما تتأذى منه العين، ويكون ذلك إما نتيجة انصبابات، وهذه الانصبابات قد تكون دموية أو صفراوية أو بلغمية أو سوداوية، أو نتيجة أبخرة من المعدة تصعد إلى الدماغ فتؤثر على العينين، أو نتيجة ضربة، أو نتيجة غبار ودخان، أو نتيجة ميكروبات، أو نتيجة التهابات، أو نتيجة رمد ربيعي أو تحسسي، لأن بعض الناس يتحسسون عند تزهير الزيتون فتراهم يعطسون كثيرا ويصيبهم حكة في العينين، أو يكون هذا يصيب الأطفال نتيجة لإصابة الأم بأمراض تناسلية، فحينما يولد هذا الطفل فتلامس عينيه هذه الالتهابات وهذه الميكروبات فيصيب التهاب في عينيه نتيجة هذه الميكروبات التي انتقلت إليه من الأم، إلى غير ذلك من الأسباب. فالإمام بن قيم الجوزي رحمه الله يقول إنه كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في علاج الرمد بالسكون والدعة، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج العين الرمداء بأن يأمر صاحبها بأن يستريح وأن لا يمارس الحركة والنشاط الزائد، لأن هذا مما يهيج عليه هذه العلة ومما يؤخر في شفائها. فكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالسكون والدعة، الدعة يعني الراحة، وترك الحركة، وترك الحركة يعني الرياضة تمنع عن المصاب بالرمد، وكل ما يؤدي إلى زيادة هذه العلة، وكذلك الحمية عن كل ما يهيج الرمد من أغذية، من أطعمة، من أشربة، من حمل شيء ثقيل على الرأس، من أكل بعض المأكولات الحارة التي تزيد في الحالة، كما سيمر معنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى بعض الصحابة عن التمر والرطب بسبب أنهم كانوا قد أصيبوا بالرمد، كذلك ترك الجماع لأن الجماع مما يضر بصاحب الرمد. وسنأتي على هذه الأحاديث وهذه الآثار التي تدل على ذلك. وقد قال ابن قيم رحمه الله: وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى، أي منع صهيبا من التمر، صهيب الرومي منعه النبي عليه الصلاة والسلام، حمى من التمر يعني منعه أن يأكل التمر لأن التمر حار، والعين الرمداء يضرها، تريد الشيء البارد، المأكولات الباردة تناسبها والمأكولات الحارة تضر بها، فصاحب العين الرمداء يجتنب كل شيء حار ويأخذ كل شيء بارد ورطب. ولهذا الماء البارد يصب على الرأس أو يغسل به الوجه نافع للأرمد أو المصاب بالرمد. وأنكر عليه أكله، يعني أنكر على صهيب أن يأكل التمر. وطبعا ورد عن في هذا المقام أنه يعني لما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: آكل على الجانب الآخر يا رسول الله، يعني الجانب الذي ليس فيه عين ملتهبة أو عين رمداء. وأنكر عليه أكله وهو أرمد، وحمى عليا من الرطب لما أصابه الرمد. علي رضي الله عنه أصابه الرمد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من دوالي معلقة، الدوالي هو قطف الرطب أو التمر معلق العذق، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يأكل منه، فأجاء علي فأخذ يأكل منه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: مه يا علي فإنك ناقه. نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل من الرطب والبسر والتمر لأنه يضر بحالته ويضر بعينيه، وأمر له بسلق وشعير. السلق هو ورق أخضر ناعم أملس يميل إلى السواد، يعرفه الناس ويستعمل في الطعام. مهلا قليلا، مهلا قليلا الاتصالات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا لا يوافقك، وأمر له بسلق وشعير، فهذا الذي يناسب الناقه ويناسب صاحب العين الرمداء. فصنع له سلق وشعير وأخذ يأكل منه. وهذا يدل على أن المريض يحتاج إلى حمية، وأن ما كان من الأطعمة والأغذية يضر بالمريض أو يؤخر شفاءه أو يزيد في حالته فإنه ينهى عنه ويسمع للطبيب الحاذق في ذلك. وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عينها، لم يأتها يعني لم يجامعها، يعني هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حسن عشرته لنسائه أنه لا يريد إيذاءها. فهو قد يكون له حظ عند زوجته ويكون له ميل إليها، ولكن رحمة بها ودفعا للضرر عنها فإنه يعتزلها في المنام في الفراش لئلا يؤدي جماعها إلى مضاعفة حالتها، لأن الجماع يدخل فيها كل حواس الجسم، يعني عملية الجماع يدخل فيها القلب ويدخل فيها الكبد ويتدخل فيها الكلى ويدخل فيها الدماغ، فكل هذه وهذه مراكز وأجهزة أساسية وحساسة في جسم الإنسان. ولهذا رأينا أنه من حكمة الشريعة أن الزاني المحصن يرجم حتى الموت، فتصيب الحجارة كل جزء من جسده تصيب الرأس، تصيب الوجه، تصيب الصدر، تصيب البطن، تصيب كل ما ظهر من بدنه ومن جسد هذه الحجارة، ليشعر بألم الحد والعقوبة، كما تلذذ جسده جميعا بشهوة المعصية. فالرسول صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه ورحمته بنسائه وحسن معاشرته أنه كان يؤثر زوجته على نفسه، إذا أصاب إحدى نسائه الرمد فإنه يعتزلها في المضجع ولا يجامعها، لأن ذلك يؤدي إلى مضاعفة مرضها ويؤثر على هذه الحالة وهذه الإصابة فيؤخرها. عرف الأطباء الرمد فقال: ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين، وهو بياضها الظاهر، سببه انصباب، يعني نزول انصباب، والانصباب يكون من فوق إلى تحت، يعني من الدماغ، انصباب أحد الأخلاط الأربعة. أحد الأخلاط الأربعة هذه نظرية أطباء اليونان، جالينوس وبقراط وغيره، والأخلاط الأربعة هي الخلط الدموي، الخلط البلغمي، الخلط الصفراوي، الخلط السوداوي، وأشدها وأخطرها الخلط السوداوي. فالخلط البلغمي يناسبه الحجامة، ولهذا الحجامة نافعة لإزالة الأخلاط البلغمية الدموية والانصبابات الدموية. فحجامة أم مغيث هنا نافعة للانصبابات الدموية على العينين. والإنسان يلاحظ حينما يحتجم من وسط رأسه من أم مغيث، يلاحظ قوة في بصره، أنه يزداد قوة في الإبصار ووضوحا في الإبصار. كذلك هناك انصبابات بلغمية، وهذه ينفعها العسل، يذيبها العسل، وانصبابات صفراوية، هذه بعض المسهلات وبعض القطور كفقوس الحمار، حمارة، قثاء الحمارة الذي يقطر في الأنف فيخرج كل هذه الانصبابات الصفراوية، كمرضى اليرقان الذين تصاب أعينهم بصفار، فإن هذا الصفار كله يخرج من أجسادهم، من دماغهم ومن عيونهم، ويرتشح كل ما فيه من صفر. ثم الانصبابات السوداوية، وهذه أخطرها، وهذه عياذا بالله ينتج عنها أورام سرطانية ويعني أمراض خبيثة عياذا بالله. وكل واحدة علاجها بحسبها. فقال: وسببه انصباب أحد الأخلاط الأربعة أو ريح حارة، ريح حارة تكثر كميتها في الرأس والبدن، فينبعث منها قسط، يعني جزء، إلى جوهر العين، يعني إلى أصل العين، جوهرها يعني داخلها. هذه الانصبابات، وقد تكون ريح حارة، وقد تكون أيضا لفحة برد. نلاحظ بعض الناس يصابون بلفحة البرد فيتأثرون وتتأثر عيونهم بذلك، وربما يصاب باللقوة، واللقوة هي انعوجاج الفم إلى جهة ما، حتى إذا أراد أن يغلق فمه أسنانه لا تنطبق على بعضها وتبقى عين مغلقة والعين الأخرى مفتوحة من أصيب باللقوة. قال: أو ريح حارة تكثر كميتها في الرأس والبدن، فينبعث، أي ينزل منها قسط إلى جوهر العين، أو ضربة تصيب العين، ضربة تقع على العين فتسبب لها الالتهاب، تسبب لها الاحمرار، تسبب لها الرمد. فترسل الطبيعة إليها من الدم والروح مقدارا كثيرا. الطبيعة، مقصود بالطبيعة هنا جهاز المناعة، مقصود بالطبيعة جهاز المناعة، لأنه أي إصابة، أي جرح، أي وخز، أي تحفيز يصيب جسد الإنسان تتحرك كريات الدم البيضاء ويتحرك جهاز المناعة ليدافع عن هذا الجسم من الغزو الخارجي ومن الآفات التي تعترض هذا الجسم. فترسل الطبيعة يعني الجهاز المناعة الذي أودعه الله عز وجل في جسم الإنسان من الدم والروح مقدارا كثيرا، يعني اللي هي وسائل الدفاع ككريات الدم البيضاء المسؤولة عن الدفاع ومهاجمة كل ما يتهدد هذا الجسم. تروم بذلك يعني تطلب شفاءها، يعني شفاء العين مما عرض لها. يعني في الزمان ما كانوا يعرفوا جهاز مناعة وما كانوا يعبروا ويعرفوا كريات دم بيضاء وحمراء وغير ذلك، فهذه عباراتهم، لكن هذه العبارات لا يفهمها كل واحد، تحتاج إلى شرح، إلى من يعرف مصطلحات هؤلاء العلماء القدامى. قال ولأجل ذلك يرم العضو المضروب، يعني يصيب الورم بسبب هذه المعركة التي تحدث في الجسم من مهاجمة كريات الدم البيضاء لكل آفة ولكل دخيل. والقياس يوجب ضده كل شيء، يعني له ضد في يعني الحكمة الإلهية، وبضدها تتميز الأشياء، في حق في باطل، في خير وفي يقابل شر، في سنة وفي بدعة، في جهل وفي علم، في توحيد وفي شرك، وهكذا. واعلم أنه كما يرتفع من الأرض إلى الجو بخاران، الأرض لما يعني ترتفع حرارتها يرتفع منها بخار، هذا البخار يعمل طبقة من الدخان تحجب الرؤية. واعلم أنه كما يرتفع من الأرض إلى الجو بخاران، أحدهما حار يابس والآخر حار رطب، فينعقدان، حار يابس يعني جاف، حار رطب يعني فيه رطوبة، والرطوبة هذه بتكون مشبعة ببخار الماء، فينعقدان سحابا متراكما، يعني بعضه فوق بعض، يعني يترتب عليهما سحاب يركب بعضه بعضا متراكم متداخل، يمنعان إبصارنا من إدراك السماء، هذا السحاب يحول بيننا وبين رؤية السماء. قال يقول فكذلك يرتفع من قعر المعدة إلى منتهاها، إلى أعلاها، يعني مثل ذلك، يعني أبخرة. ولهذا يعني الإنسان دائما يجعل عشاء في الليل بسيط، يعني يتعشى على الفواكه، سلطات، شوربات، أشياء خفيفة، ولا يأكل الدسم ثم ينام، لأن هذا سينبعث من دماغه أبخرة، من بطنه أبخرة تصل إلى دماغه وقد تسبب له يعني هذه الحالة، وهو ظلمة في البصر وعدم وضوح في الرؤية. قال فيمنعان النظر ويتولد عنهما علل شتى. بعض الناس لا يعجبهم الأكل الدسم إلا بعد الساعة 12 ليلا، ثم لا يكلف أحدهم نفسه أن يمشي ولو 100 خطوة حتى يستقر الطعام في قعر المعدة، بل ينام على طول. وأين صلاة الفجر؟ ذهبت، ما يستطيع، وإذا قام يقوم في غاية الكسل والخمول، وربما لم يقوى على صلاة الفجر إلا ضحا أو بعد ذلك، فإذا نحذر ذلك. قال فكذلك فيمنعان النظر ويتولد عنهما علل شتى، فإن قويت الطبيعة على ذلك ودفعته إلى الخياشيم أحدث الزكام. طبعا الطبيعة يعني لابد أن تصرف الأبخرة وتصرف الفضلات، كما أن الفضلات تنصرف بالبول والغائط، فكذلك هناك فضلات أيضا تنصرف بالعطاس تنفص تنصرف ب العرق تنصرف ب الحجامة بغير ذلك. فإذا فهذه الفضلات إذا لم تجد لها مخرجا إلا الخياشيم، الخياشيم هي أعلى الأنف، أحدثت الزكمة أو الزكام. فلماذا يصاب الإنسان بالزكام؟ يصاب الإنسان بالزكام بسبب وجود هذه الفضلات، هذه الفضلات التي تطلب الخروج، فقد تجد مخرجا من الأنف فتحدث الزكام، قد تجد مخرجا من اللها والمنخرين فتحدث الخناق. الخناق هو الدفتيريا، حينما تتضخم اللوزتين وهكذا يلتقيان فيحدثان انسدادا في مجرى النفس، ويكون ذلك ناتج عن التهاب شديد وتقيح. وأعرف شاب مات مختنقا في أحد مستشفياتنا بسبب الدفتيريا وبسبب الخناق، والأطباء في غفلة عنه ما استطاعوا أن يتداركوا ويفتحوا له فتحة يتنفس بها من أسفل الحلق، فمات الرجل، وكانت مشكلة يعني. وهذا الأمر لو تداركوه وبالإسعاف وبفتح ثقب للنفس تحت الحلق لكان عاش، ولكن قدر الله له الوفاة فمات مختنقا بسبب هذا الخناق. إذن التهاب اللوز وتضخم اللوزتين لا ينبغي السكوت عنه، لأنه ربما أدى إلى الدفتيريا والخناق، وخصوصا إذا كان هناك التهاب صديدي وتضخم صديدي بكتيري، فإن هذا ربما يؤدي إلى خنق صاحبه وقتله، فيرى نفسه ميتا على الفراش من دون أن يشعر به أحد. وإن دفعته إلى الجنب أحدث الشوصة، إن دفعته إلى الجنب، الشوصة وجع في البطن بسبب الريح، رياح تصيب الجانب فتسبب الإنسان الوجع الشديد. قال وإن دفعته إلى الصدر أحدث النزلة، الالتهاب الرئوي. إن دفعت هذه الفضلات الطبيعة إلى الصدر بصير عند صاحبها التهاب رئوي حاد ومزمن وسعال، وربما يعني كان هذا سبب لذات الرئة وغير ذلك من الأمراض التي تسبب أدواء وتمنع التنفس عياذا بالله. وإن انحدر إلى القلب أحدث الخبطة، الخبطة هم زمان يقولون الخبطة في الحقيقة هي الجلطة، الخبطة هنا بمعنى الجلطة. إن ذهب إلى القلب سبب تخثر في الدم وانسداد في أحد شرايين القلب، وإذا لم يتدارك ربما أدى إلى قتله وفاته. وقد تكون هذه الخبطة إلى الدماغ حينما يريد، أو حينما الطبيعة تدفع هذه الفضلات إلى الدماغ. والجلطة القلبية اليوم صار السيطرة عليها أسهل من الجلطة الدماغية التي كثيرا ما تؤدي إلى الشلل وإلى السكتة الدماغية وإلى الغيبوبة وإلى غير ذلك. وإن دفعته إلى العين أحدث رمدا، وهو داء التهاب يصيب العين. طبيعة إذا دفعت هذه الفضلات إلى العين أحدثت الرمد، التهاب الحاد، وصار الإنسان غير قادر على الإبصار. وأذكر في هذا المقام أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، الصحابة ما ناموا طوال الليل وهم يتفكروا ويتساءلوا من هذا القائد الذي سيفتح الله عليه والذي فيه هذه المؤهلات وهذه الصفات، هو يحب الله ورسوله وليس فقط فإن الله ورسوله يحباني. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد جاء واشرأب بعنقه كأنه يريد أن يقول: يا رسول الله اعطني هذه الراية لأكون صاحب هذا الامتياز وصاحب هذا الشرف. ثم ما لبث أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله هو يشتكي عينيه، يعني كان مصاب بالرمد، فقال: ادعوه إلي أو نادوه أو ائتوني به. فجيء به يتهادى بين رجلين، واحد ماسكه من ذراعه اليمين والآخر من الشمال، ما يبصر أن يرى. فلما وصل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه. فلا تسأل أي بنسلين وأي مضاد حيوي وأي كماء وأي، لا علاج مثل ريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكأنما نشط من عقال، يعني كأن لم يكن به بأسا، صار يبصر عادي. ثم قلده الراية وقال: امضي على رسلك. ويعني أرسلوا قائدا فاتحا إلى خيبر يهود، وكما يقال خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود إن عاجلا أو آجلا، تقاتلون يهود فتقتلونهم حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. الشاهد أن ريق النبي عليه الصلاة والسلام المبارك كان شفاء لهذه الحالة وهي الرمد. ومن العلاجات الشعبية العلاج بريق الصائم، سيأتي معنا العلاج بريق الصائم، يعني اللي عينه رمداء ريق الصائم الصالح ينفعه إذا كان قد نظف فمه بالسواك لئلا يكون هناك ميكروبات وجراثيم، فريقه نافع بإذن الله، ومن جملة الأشفية العشبية. وإن انحدر إلى الجوف، إلى الجوف يعني إلى البطن، أحدث السيلان، والمقصود به الاستسقاء الزقي اللي بيصير بطن الإنسان كالطبل يمتلئ بالماء الأصفر. وهذا الاستسقاء اللي عالج النبي عليه الصلاة والسلام بأبواب ألبان الإبل وأبوالها، كما في قصة الذين أتوا واجتووا المدينة وأصابهم هذا الداء، وأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام ليشربوا من إبل، من أبوال، من ألبان إبل الصدقة وأبوالها، فصحوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فطلبهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعني طبق عليهم حد الحرابة، وقد تكلمنا عن أبوال الإبل وألبان الإبل وأبوالها في حلقات. إذن السيلان هنا معناه الاستسقاء الزقي أو الزقي، إذ هو عبارة عن ارتشاح سيال مصلي في تجويف البطن. قال لك: وإن دفعته الطبيعة إلى منازل الدماغ أحدث النسيان، يعني بيصير صاحبه ينسى كثير لأنه بيصير غشاوة، بيصير فضلات على دماغه، لا يستطيع وما بيصير ضخ دم قوي يعني شرايين الدماغ، وبالتالي يحدث النسيان وربما يحدث الجنون. وعلاج هذه الحالة بالحجامة، حجامة أم غيث، وأيضا التقطر ببعض القطور النافعة. وإن ترطبت أوعية الدماغ منه وامتلأت به عروقه أحدث النوم الشديد، يعني بعض الناس تلاقي نوام يحب النوم لأنه أصابته هذه الحالة، يأكل آخر الليل وينام، فتمتلئ عروق رأسه بهذه وأوعية دماغه بهذه الرطوبات البلغمية، فتعمل له حجاب وثقل، فيكون يعني صاحب نوم ثقيل عميق. قال: ولذلك كان النوم رطبا والسهر يابسا. وإن طلب البخار النفوذ من الرأس فلم يقدر عليه أعقبه الصداع والسهر. يعني إيش أسباب الصداع والسهر؟ من أسباب الصداع والسهر وجود أبخرة تطلب النفوذ من الرأس فلا تجد لها مسلكا. لكن هذا الإنسان لو يحلق رأسه ويحني رأسه أو يحتجم من رأسه أو يتقطر ببعض القطور النافع الذي يفتح السدد ويقوي ويفتح الدماغ فإنه بإذن الله يبرأ من هذه الحالة. وكلنا يعرف الصداع وكلنا يعرف الأرق والسهر. وإن مال البخار إلى أحد شقي الرأس أعقبه الشقيقة. الشقيقة صداع نصفي. وذكرت أنا في أحد حلقات هذا البرنامج أنه أحد الإخوة كان عنده شقيقة 35 سنة وما ترك مسكنا ولا دواء لهذه الحالة إلا شربه ولكن دون فائدة. قال حتى من شدة الألم كنت أضرب رأسي بالجدار فحجمته بفضل الله بعد نصف ساعة انتهت هذه الحالة. معاناة 35 سنة انتهت بالحجامة. حجامة أم غيث، حجامة أم غيث وسط الدماغ. قال وإن ملك قمة الرأس ووسط الهامة أعقبه داء البيضة. داء البيضة هي الخوذة هذه اللي تكسو كل الرأس، هذا الخوذة الفارس أو المحارب أو الجندي تملأ الرأس، هذه تسمى البيضة. البيضة ولماذا سميت البيضة؟ لأنها القوة التي تحمي الرأس من ضربات السيوف والرماح والسهام والرصاص. الآن يلبسها الجندي أو المقاتل من أجل يتقي الشظايا ويتقي بها الرصاص. فهذا داء البيضة حينما ينبعث هذه الفضلات فتملأ الرأس من فوق فتحدث هذا الوجع الشامل لكل بيضة الرأس، يعني كل قشرة الرأس. البيضة ورم في البدن يشبه البيضة، يعني المقصود أنه يملأ الرأس، لأن البيضة هي كما قلنا الخوذة التي يلبسها العسكر، يعني تملأ كل الرأس. وإن ملك قمة الرأس ووسط الهامة أعقبه داء البيضة. وإن برد منه حجاب الدماغ أو سخن أو ترطب وهاجت منه أرياح أحدث العطاس. وهذا العطاس إخواني نعمة من الله ومن حكمة الله ومن رحمة الله، أنه لما الإنسان يعطس يغمض عينيه تلقائيا، لأنه هذا شيء لا إرادي بقدرة القادر سبحانه وتعالى. لأنه الإنسان لو عطس وهو مفتح عينيه، لأنه لما تغمض العينين الجفنين على العين لا تخرج من مكانها، فكأنه هذا عملية فرملة للعينين. أما إذا بقيت العينين مفتوحة فربما تخرج عينيه، لأن قوة العطاس ما أدري كم قدروها، سرعة كذا يعني عشرات الأميال، يمكن سرعة تزيد عن 100 ميل وربما أكثر، أنا لا أحفظ الرقم الآن، ولكن قوة العطاس. وبأعرف رجل كان مشلول مصاب بالشلل فعطس فبرئ من شلله. يعني هذه مثل البوابير القديمة اللي لها ستيم، كنا ننكش رأسها هكذا فتهج النار تشتعل فيها بسبب الاختناق وبسبب الأوساخ التي تكون في الرأس. هذه من نعم الله. ولهذا الإنسان لما يعطس يقول الحمد لله، لأنه في الحديث العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. لما يتثاءب الإنسان ويفغر فاه هكذا ينبغي أن يكظم. إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. وهذا دليل على المس الجني والمس الشيطاني. الشيطان يدخل من فمه إلى جسده ويتلبسه فيكظم ولا يقول ها ها ها، فإن الشيطان يضحك منه، وإنما يكظم ما استطاع ويدفع التثاؤب ما استطاع. وقال وإن أهاج الرطوبة البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريز أحدث الإغماء. عياذا بالله، يعني فقد الحار الغريزي، يعني فقد الإحساس، وأحدث الإغماء الغيبوبة والسكات اللي هو السكتة. السكتة بيقول لك هذا عنده موت سريري، هذا عنده موت دماغي، دماغه ميت لكن قلبه يدق، وهو تحت الأجهزة، تحت الأجهزة وعلى الإنعاش، وقد يظل شهور المغذي في جسده وقلبه يدق والأجهزة عليه، إذا رفعت عنه الأجهزة يموت. وهذا العلماء يقولون لا يحكم بموته إلا إذا خرجت روحه من جسده، توقف قلبه ودماغه. نترك مجال للأسئلة إذا كان هناك اتصالات. قال لك نعم، قال وإن أهاج المرة السوداء حتى أظلم هواء الدماغ أحدث الوسواس. الوسواس مرض يحدث من غلبة السوداء يختلط معه الذهن. غلبة السوداء المقصود بها الكوليسترول والبلاغم، البلاغم و يعني الأوساخ التي تجتمع في الشرايين. وإن فاض ذلك إلى مجاري العصب أحدث الصرع الطبيعي، لأنه الصرع على نوعين، صرع طبيعي ناتج عن أخلاط وصرع جني. والصرع الطبيعي الناتج عن أخلاط ينفعه الحجامة وينفعه الصيام وينفعه مفتحات السدد. أما صرع الجن فليس له إلا الرقية الشرعية والعلاجات النبوية والعلاجات الإلهية والمركب من الأدوية الإلهية والأدوية الطبيعية. قال أخيرا وإن ترى معنى اتصال. طيب معنى اتصال من تونس. مرحبا يا أختي، تفضلي.
حياك الله وحياك وجعل الجنة مثواك ومثواك.
آمين آمين يا رب العالمين. أهلا يا أختي.
شوف حبيت أسألك، عندي حليب في صدري.
إيش؟ عفوا إيش قلتي؟
عندي حليب في صدري.
أنت يعني ما تزوجتي؟
متزوجة عندي شهرين.
عفوا عندك شهرين متزوجة؟
وعندي حليب في صدري، قالوا لي يعني ما تجيبيش إلا ما يتنحى الحليب من صدرك.
يعني هل عندك حمل، بداية حمل؟
لا ما عندي شيء، قالوا لي يعني ما تحملي إلا ما يتنحى الحليب.
طيب وإيش عطوك علاج لهذه الحالة؟
عطوني أقراص، عطوني أقراص هو اللي تشربيه حتى ينشف الحليب.
طيب على كل حال الحلقة القادمة أنا سأكتب سؤالك الآن، والحلقة القادمة إن شاء الله أتيك بالعلاج أو وصفة لهذه الحالة. لكن أنت اعصري هذا الحليب يعني وأخرجي، ممكن هذا زيادة هرمون أو نحو ذلك.
يعني نشيل اليمين تنعصر يخرج ونشيل اليسار تنعصر ما يخرج.
يعني أنت لا تأخذي مدرات الحليب، مدرات الحليب، ابتعدي عن مدرات الحليب، بعض الأعشاب تعمل إدرار للحليب. وعلى كل حال هو الحليب يعني سبحان الله شيء طبيعي يدر لما المرأة تصير في شهرها التاسع وتصبح على وجه ولادة.
يعني ما يمنع الحمل الحليب، ما يمنع الحمل؟
لا أعرف أنه يمنع الحمل، أنا ماذا علمي لا أعرف، لكن إذا قال لك الأطباء المختصون بذلك فعليك أن تصدقي كلامهم حتى يأتي ما يثبت عكس ذلك. نحن نحترم أهل التخصص، نحترم الطبيب الأخصائي، ولا نعاكس قوله حتى يكون عندنا في السنة النبوية وفي الطب النبوي لا ما يخالف ذلك.
يعني حابة تعطيني وصفة، يعني
الأسبوع القادم إن شاء الله، الاثنين القادم سأكتب الآن، سأكتب الآن إن شاء الله، والاثنين القادم آتيكي.
يعني نتصل فيك الاثنين القادم؟
أيوة على البرنامج.
نتصل فيك يا شيخ؟
أيوة أيوة على البرنامج.
طيب الله يبارك فيك يا شيخ.
حياك الله يا أختي. هل من اتصال آخر؟ طيب، قال وإن ترطبت مجامع عصب الرأس وفاض ذلك في مجاريه عياذا بالله أحدثه أعقبه الفالج، والفالج عياذا بالله هو الشلل النصفي، بحيث يد ورجل استنشل نص الشدق نص الوجه أيضا، وهذا من أصيب بهذه الحالة عليه ألا يأكل أي شيء ينتج من الحيوان إلا العسل، فقط العسل يناسبه، لا يأكل بيض، لا يأكل حليب، لا يشرب حليب، لا يأكل دجاج، لا يأكل لحم، لا يأكل أي مشتقات الحيوان إلا مشتقات النحل وهو العسل. معنا اتصال أخ أحمد من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أخي، مرحبا.
كيف حالك الشيخ؟
الله يبارك فيك، يرضى عليك.
شيخ أنا مرتي كانت بمصر.
ماشي.
مرتي كانت بمصر.
أيوه.
المهم كنت مطلقة وهي بالحيض ولادة.
لا، أنت بتسأل الآن عن فتوى شرعية صح؟
نعم.
رجاء، هذا برنامجنا في الطب النبوي. أنا فيه عندنا شيوخ جزاهم الله خير مكفين وموفين، لهم برامج خاصة في هذا الموضوع، فتتصل
بكل برنامج.
برنامج يوم الأحد بعد العشاء فضيلة الشيخ علي الحلبي، وفي عندك فضيلة الشيخ أكرم زيادي، هذول متخصصين في هذه البرامج. أنا برنامجي هنا في الطب النبوي، في عندك مشكلة صحية، في عندك مشكلة في برنامجنا، يعني سؤال حول البرنامج حياك الله.
طيب
ينبغي أن نحترم إخواننا أصحاب البرامج.
صح. الأقزمة
بارك الله فيك لها يعني علاجات، من علاجاتها زيت جنين القمح، زيت جنين القمح نافع للأقزمة.
شكرا يا
شيخ. حياك الله.
الله يحييك.
آمين. قال لك وإن كان البخار من مرة صفراء، اللي هي خلط صفراوي، المرة الصفراء مزاج من أمزجة البدن الأربعة، قلنا الأخلاط أربعة، دموي وبلغمي وصفراوي وسوداوي، فهنا بقول إذا كان الخلط صفراوي ملتهبة، وإن كان البخار من مرة صفراء ملتهبة محمية للدماغ أحدث البرسام. ما هو البرسام؟ قال هو ذات الجنب، وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة، وبعضهم يعني بيقول ذات الجنب هي السل، هو داء السل. معنا اتصال الأخت أم مصطفى من الأردن. الله يحييك يا أختي. هلين
بدي لك وصفة للسمنة، السمنة الزايدة.
إيش إيش يا أختي؟ السمنة الزايدة بارك الله فيك، يعني ما احنا كلنا مبتلين في هذا نسأل الله، لكن الإنسان ينبغي أنه يسدد ويقارب، يعني ما يكون سمنة بحيث أنه تعيقه عن الصلاة، تعيقه عن الحركة، تعيقه عن النفس، تسبب له الآفات القاتلة. فالسمنة علاجها بارك الله فيك التقليل من الطعام والحركة، هذا أحسن علاج لها، تقليل الطعام، تقليل النشويات، الوجبة إذا كانت صحن مملوء فلتكن ربع صحن، ثلث صحن بحسب ابن آدم. عفوا
يا شيخ، عندي بنت صغيرة وتعرف
أصلاح ما يلتزموا
بين المسكنات، في علاجات في أشياء بتساعد بس، يعني
ما قلت بنت صغيرة، أنا لما
مش عني عندي بنت صغيرة يعني عمرها 10 سنوات.
طيب ما قلت لي إنه بنت صغيرة عمرها 10 سنوات، أنا ذهب ذهني لإنسان كبير. على كل
لا بنت صغيرة ومش ما بينفع معها الحميات نهائيا.
ليش ما تمتنع عن الطعام يا ما بتكلم؟
ما بترد علي، فأنا قلت إذا في أعشاب تساعدني شوي.
لا والله لا ننصحك بالأعشاب، ما أنصحك بالأعشاب لبنت صغيرة لأنه ممكن تسبب لها مضاعفات وأشياء أخرى، لكن إن كان ولابد أعطيها خل التفاح ملعقة وسط في كوب ماء، إذا كانت بتمون عليها إنها كمان تشرب خل التفاح، خل التفاح بيحرق الدهون الزائدة
إن شاء الله. جزاك الله
خير. الله يحييك. أهلا وسهلا. قال فإن شركه الصدر في ذلك، يعني دخل الصدر دخلت هذه الفضلات إلى الصدر كان سرساما، والسرسام ورم في حجاب الدماغ تحدث عنه حمى دائمة وتتبعه أعراض رديئة كالسهر واختلاط الذهن، يعني اختلاط الذهن بمعنى النسيان، وربما الإنسان بصير يهذي بما لا يدري، يعني مثل الزهايمر المبكر. فافهم هذا الفصل. قال يرحمه الله: والمقصود أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال الرمد والجماع. لماذا إذن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن جماع بعض نسائه لما كانت مصابة بالرمد؟ لأن الجماع يهيج الرمد، وبالتالي يضاعف في المعاناة. معنا خالد من الأردن.
السلام عليكم عم الشيخ.
عليك السلام، حياك الله.
وحياك يا سيدي. عم الشيخ، أنا بدي أستفسر عن سؤال هيك، يعني
سؤال إيش؟ طبي ولا فقهي؟
طبي إن شاء الله.
نعم
شيخ، أنا عندي أخويا مغزى عنده فشل كلوي مصري. أنا
ما أنت معروف من كلامك، يعني بدك تفسر منك إنك لو أنتوا يا أهل مصر تبعدوا عنا 1000 سنة نعرفكم.
شيخ احنا نتشرف بيكم.
الله يحييكم، انتوا صرتوا منا واحنا منكم.
والله واحنا نتشرف بيكم. والله
الله يحييك يا اخي.
عم الشيخ، انا اخوي عنده 40 سنة بالضبط، يعني
ايوه،
واصيب الفشل الكلوي وبيغسل كلى دلوقتي.
كم سنة له بيغسل كلى؟
له بالضبط سنة دلوقتي.
نسأل الله له العافية والشفاء.
اللهم
والله لا نعرف في الطب النبوي إلا الحجامة خلف الظهر على الجنبين، الحجامة وأيضا لبان الذكر منقي للكلى، وكذلك الصمغ العربي. في الأيام اللي ما بيغسل فيها يجرب يستعمل هذا، وكذلك منقيات الدم. في عندك أعشاب تنقي الدم
زي يا شيخ؟
يعني مثلا القريص، مثل يعني البابونج، مثل الزعتر، في أعشاب، مجموعة أعشاب طيبة. هل هو يعاني من السكر يا أخي؟
لا ما في سكر.
طيب إذا كان ما في سكر يعني عليه أن يأخذ العسل الخالص وليس المغشوش.
ماشي الحال. طب الصمغ يا شيخ استخدمه ازاي؟
الصمغ ينقع، بارك الله فيك، ينقع ويشرب كوب صباح وكوب مساء. الصمغ العربي جيد واظهر نتائج باهرة، وفي بعض الناس عادة كلويهم تشتغل. اي نعم.
نسأل الله له العافية. اللهم امين يا شيخ. اللهم
ولكل مريض.
شكرا عم الشيخ.
المرضى المسلمين.
طبعا عم الشيخ، معلش سؤال خاص بي انا، ممكن نسمعك؟
تفضل.
مبتلى انا بالدخان يا شيخ، ولسه ابطل الدخان، بتمنى من الله انه عاد بجل انه يكرمني.
افزع الى الله
في سجود 10,000 الف مرة.
معلش، ما هو بدك عزيمة. افزع الى الله، بعدين كل ماء الملفوف، اشرب ماء الملفوف يخفف النكوتين، حالة النكوتين اللي عندك
ان شاء الله.
واذا كنت بتدخن 10 سجائر خليها 5، بعدين خليها 3، بعد تدرج شيئا فشيئا. وقول يا رب.
انا عملت كده يا شيخ بس والله ما قدر.
ما هو بدك ارادة يا اخي.
ان شاء الله يا شيخ باذن الله.
بدك ارادة، بارك الله فيك، وعزيمة.
الله يكرمك يا شيخ، ادعيني بس.
لان هذا تقتل نفسك انت. الدخان هذا أول شيء حرام من 1000 سنة.
المصيبة أنا بعرف يا شيخ، المصيبة أنا بعرف إنه حرام
من 1000 سنة حرمه العلماء. الأمر الثاني أنه قتل وانتحار، وبعدين تبذيد للأموال، والله عز وجل يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هل تقبل أن تكون من إخوان الشياطين؟
والله يا شيخ أنا بتقابل، بس ما في حدا
جاهد نفسه.
ربنا يعين ان شاء الله يا شيخ.
شوف اقرأ قصص اللي كانوا يدخنوا تركوا الدخان وكيف.
عم الشيخ انا مفيش محاولة الا ما حاولتها، بس سبحان الله وتعالى ما قدر.
لا تيأس واتق الله ما استطعت. لا تيأس.
اللهم اجعلنا من المتقين. جزاك الله خير يا عم الشيخ.
استعن بالله. او انصحك قبل ما تتركه.
تفضل يا شيخ تفضل.
تدخن جعدة. تجيب الجعدة تدخنها تلفها وتدخن مشان ينظف رئتيك ونقي دمك من النيكوتين. بعدين ان شاء الله بتتركه.
ان شاء الله يا شيخ باذن الله.
حياك الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. اذا عرفنا ما هو السرسام. وقال والمقصود أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال الرمد والجماع مما يزيد حركتها وثورانها، فإنه حركة كلية للبدن كما قلنا أنه يدخل في عملية الجماع، بل كل يعني عملية جماع تعادل مشي 7 كيلو كما ذكر بعض الأطباء الأخصائيين. فكل عملية الجماع كما ذكرنا يدخل فيها الدماغ ويدخل فيها الكبد ويدخل فيها الكلى وتدخل فيها القلب وكله، ولهذا كل البدن يتأثر بهذه العملية. وبالتالي إذا كانت العين رمداء كما قال عليه الصلاة والسلام كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإنه حركة كلية للبدن والروح والطبيعة. فأما البدن فيسخن بالحركة لا محالة، والنفس تشتد حركتها طلبا للذة واستكمالها، والروح تتحرك تبعا لحركة النفس والبدن. فإن أول تعلق الروح من البدن بالقلب، ومنه ينشأ الروح وتنبث في الأعضاء وتنتشر في الأعضاء. وأما حركة الطبيعة فلأجل أن ترسل ما يجب إرساله من المني. حركة الطبيعة يعني اللي هو الدورة الدموية تتحرك لترسل المني على المقدار الذي يجب إرساله. معنا من سلطنة عمان الأخت أم جمال.
السلام عليكم الشيخ.
عليك السلام أختي، مرحبا.
أصدق لا شكرا. نعم شو اسمه، بنت عوالني، عندي ابن تعولني من سنة.
بنت مالها؟
بنت.
والله ما فهمت عليك يا اختي، معلش وضحي كلامك.
ابني تعولني من سنة.
ابنك؟
ابني وداني.
اذنه يعني؟
هي الابن.
ايوه قولي لي.
ايوه
اذنه. ما لها أذنه؟
أذني هذا شو اسمه تعورني.
أذنك تعورك من زمان، فيها صديد قيح. أيوة. يعني يخرج منها صديد؟
أيوة بعض الأحيان يخرج صديد، لكن يجيني هذا من راسي، من كمة راسي لأذني يقطر.
ما هو سبب الالتهاب سوالك. أيوة. هذه الحالة، فأنت بدك تحتجمي من الأخدعين. أيوة. من الأخدعين وتتغرغري بالقسط الهندي، وتأخذي كمان القسط الهندي من أجل التهابات، ملعقة صغيرة مرة صباح ومرة مساء من أجل التهاب. وكذلك
أشرب القسط الهندي. أنا أشربه.
أيوة طيب
أشربه.
وعليك بالعسل كمان. عليك بالعسل، وتغرغري كمان بخل التفاح، وقطري في أذنك عشبة عند العطار اسمها السذاب الفيجن، زيت الفيجن، قطري في أذنك، هذه بنقي الأذن.
شو اسمها هي العشبة؟
السذاب.
اسم العشبة لو سمحت.
اسمها السذاب أو الفيجن.
الفيجن.
الفيجن أو السذاب. قطري في أذنك المؤلمة لك التي تؤلمك قطرة أو قطرتين. استمر على ذلك يعني فترة حتى تجد الراحة إن شاء الله.
وهذا فيها ثقب، الدكتور يعني الطبيب قال لي فيها ثقب في الإذن.
إذا كان فيها ثقب بدك تراجعي طبيب أخصائي مشان يعمل لك فحص لأذنك الداخلي وشوف إيش الحالة، كيف ممكن يعالج هذه الحالة.
يعني ما يجوز أحط لها أي شيء وهي فيها ثقب؟
والله الآن اختلف الوضع، أرجو أنك تراجع طبيب مختص خارجي.
لأني أنا سويا أحط أدوية أنا أحط
خارجي لبأس، خارجي لبأس، تحتجمي من الأخدعين تحطي أدهان من الخارج لبأس، أما من الداخل لا، راجع طبيب أخصائي. وبالجملة فالجماع حركة كلية عامة يتحرك فيها البدن وقواه وطبيعته وأخلاطه والروح والنفس، فكل حركة فهي مثيرة للأخلاق، حركة كل حركة سواء كانت حركة بدنية أو حركة على الفراش من خلال الجماع، فكل هذه تثير الأخلاط اللي في البدن. وذكرنا لكم الأخلاط الأربعة، قال فكل حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة لها توجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة، والعين في حال رمدها أضعف ما تكون، فأضر ما عليها حركة الجماع. إذا عرفنا الحكمة من امتناع النبي عليه الصلاة والسلام عن جماع بعض نسائه حينما تكون في عينها رمد. قال بقراط، بقراط هو أبو الطب اليوناني في كتاب الفصول، وقد يدل ركوب السفن أن الحركة تثور الأبدان، هذا مع أن في الرمد منافع كثيرة، بيقول مع ذلك في الرمد منافع كثيرة، منها ما يستدعيه من الحمية والاستفراغ وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهما. يعني الله عز وجل من حكمة البالغة لا يخلق شرا محضا، يعني قد يتظاهر الإنسان أن الرمد هذا شر وهذا مرض عضال، لكن فيه منافع. الأطباء يقولون كنا ننتظر الحمى، كنا ننتظر الحر، لأن في الحر تنضج الأخلاط، وكثير من العلل والأمراض في الصيف تنتهي من الإنسان، وأكثر العلل تكون في الخريف وفي الشتاء. وإذا قال وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهما والكف عما يؤذي النفس والبدن من الغضب، الغضب كمان مضر بالأرمد، والهم والحزن والحركات العنيفة والأعمال الشاقة. وفي أثر سلفي لا تكره الرمد فإنه يقطع عروق العمى. نكتفي بهذا القدر وللحديث تتمة إن شاء الله، يعني هذا الموضوع ما انتهينا منه بعد، فله حلقة إن شاء الله ثالثة، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأترجة، كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. الأترجة للعطارة والأعشاب، بهارات متنوعة، أعشاب برية مخزنة بطريقة علمية تحفظ فوائدها العلاجية. للمراسلة والاتصال المباشر، الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.